بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية لأن مقتضى إطلاق الأمر هل هو التوصلية بمعنى الاجتزاء بالفعل الواقع والصادر من المكلف ولو من غير اختيار وقصد منه، أو أنه يختص الاجتزاء والأمر بخصوص الفعل الصادر منه باختياره. هنا أيضا يبحث تارة على مستوى الأصل اللفظي وما يقتضيه إطلاق الأمر، وأخرى على مستوى الأصل العملي وما يقتضيه الأصل العملي عند الشك وعدم وجود أصل لفظي يثبت الاجتزاء أو عدم الاجتزاء. أما المقام الأول فهناك بيانات عديدة لإثبات عدم الاجتزاء، وأنه لا بد من الفعل من الحصة الاختيارية. بعض هذه البيانات واضحت الاندفاع، ولعله لهذا حذفها السيد الشهيد، ونحن نذكرها لمزيد التوضيح والتبيين. هناك بيانان حذفهما السيد الشهيد لا بأس بذكرهما، إضافة إلى البيانات التي يذكرها السيد الشهيد لإثبات هذا التقييد. قبل الدخول في هذه البيانات لابد أن يعلم أن الأمر له لا محالة جنبتان مدلولان: مدلول متعلق الأمر وهو الفعل الذي تعلق به أمر وفيه إطلاق نسميه بإطلاق المتعلق الذي يحدد ما هو الواجب. إذن هنا يقال أن إطلاق الأمر بالحال متعلقه يقتضي مثلا حينما يقول صلي أو حينما يقول طهر أو أزل، هنا الإجالة هي متعلق الأمر وهي مطلقة تشمل الإجالة الواقعة عن قصد واختيار والإزالة الواقعة بلا اختيار كما لو أزال في حال النوم أو في حالة اضطرار. عنوان الإزالة مطلقة المتعلق بالأمر، عنوان مطلق، عنوان الإزالة مطلق يعم كلتا الحصتين، هذا إطلاق في متعلق الأمر. هذا الإطلاق في الأمر يقتضي الاجتزاء لا محالة، إذ لو تم هذا الإطلاق فنتيجته أن الحصة غير الاختيارية من الفعل المتعلق الأمر أيضا مصداق للواجب، فإذا كان مصداقا للواجب إذن فتحققه تحقق الواجب فيكون مجزيا لا محالة. المدلول الآخر في الأمر مدلول الهيئة، مدلول هيئة الأمر وهو الوجوب والإيجاب، فإن الأمر له مادة وهو متعلق الآن وله هيئة وهو مفاد هيئة إفعال مثلا، ومفاد الهيئة الإيجاب، هذا المفاد أيضا فيه إطلاقون، فإن إيجاب الواجب إيجاب أي فعل مطلقا ليس مقيدا بما إذا صدر شيء آخر فعل آخر أو لا، فمثلا حينما لو افترضنا أن متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية ولو بقرينة على التقييد قال مثلا صل الصلاة الاختيارية، حينئذ هذا الأمر من حيث متعلقه مقيد بالحصة الاختيارية، من حيث مدلول هيئة الأمر هيئته أيضا فيه إطلاق، معنى أن إطلاقه يقتضي أن الأمر بالصلاة الاختيارية أمرها مطلق سواء فعل فعلا آخر أو لم يفعل الفعل الآخر، وحيث أن الفعل المتعلق لهذا الأمر هو الحصة الاختيارية لا محالة من الصلاة، حينئذ يمكن التمسك بإطلاق الأمر بلحاظ الهيئة لما إذا فعل الصلاة غير الاختيارية، لأنه حينئذ نقول أن الصلاة غير اختيارية تكون خارج فعلا آخر غير متعلق الآن. مقتضى إطلاق الهيئة أنه حتى لو فعل ذاك الفعل الآخر الذي ليس هو متعلق الآن، هذا الأمر لا يزال أمر فعليا ثابت على عهدة المكلف، وهو يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الاستزهاد. ومن هنا يعرف أنه في الأمر يوجد إطلاقان، أحدهما في طرف المادة والآخر في طرف الهيئة، وطرف المادة لو شمل الفرد الغير الاختياري حينئذ لا يبقى موضوع لإطلاق الهيئة، إذ سوف يكون بحسب الحقيقة إطلاق المادة مثبتا لكون متعلق الأمر هو الجامع، وكل أمر يسقط بتحقيق متعلقه، إما يسقط فعليته أو تسقط فاعليته على المبنيين في ذات المطار، فلا يبقى له إطلاق بحسب النتيجة، لما إذا تحقق هذه تحقق الجامع المأمور به في أي ضمن أي حصة ومصداق من مصادقه، سيكون إطلاق المادة بحسب الحقيقة في متعلق الأمر رافعا بموضوع إطلاق الهيئات، بخلاف ما إذا قلنا أن المادة مقيد بالحصة الاختيارية فإنه سوف تنقلب النتيجة، ويكون مقتضى إطلاق الهيئة أنه لو تحقق ذاك تلك الحصة التي هي خارجة عن متعلق الأمر أيضا الأمر فعلي، كما لو فعل فعلا آخر أصلا، كيف أن ذاك لا يكون موجبا لسقوط الأمر فيتمسك بإطلاق الأمر لإثبات فعلية الأمر بعد فعل ذات الفعل الآخر، كذلك هنا لأن هذا الفعل هذا المصداق الذي صدر وهو الحصة غير الاختيارية مثلا خارجة عن متعلق الأمر بحسب الحقيقة. ومن هنا يظهر أن ما يكون مهما في إثبات الاستجاء وعدم الاستجاء إنما هو ملاحظة إطلاق مدلول المادة، فإذا كان في مدلول المادة وتعلق الأمر إطلاق حينئذ هذا الإطلاق يدل على الاستزاء لا محالة، ولا يبقى مورد وموضوع للتمسك بإطلاق الهيئة. ولو لم يكن إطلاق بل كان مقيدا بالحصة الاختيارية بحسب النتيجة، تم حينئذ التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم الاستجاء وبقاء الأمر وفعليته وعدم سقوطه، وبالتالي لزوم الإعادة والإتيان بالحصة الاختيارية التي هي متعلقة الأمر. هذا منهج البحث الذي لا بد أن تكون البيانات المذكورة التي سوف تأتي تنصب في هذا المنهج وتثبت هذه البيانات، مثلا البيانات التي تريد أن تثبت عدم الاستجاء لابد أن تثبت التقييد وعدم الإطلاق في متعلق الآن لكي يصح التمسك بإطلاق الهيئة، بالتالي إثبات عدم الاستجاء في الحصة غير الاختيارية. وأما البيانات فأول هذه البيانات دعوى أن الفعل أن الأفعال مادتان أو هيئتان منصرفة أو ظاهرة عرفان في الحصة الاختيارية من الفعل، حينما يقول مثلا صلى زيدون أو أزال النجاسة أو طهر ثوبه، ما هذه المواد بهيئاتها الصدورية بهيئاتها، بمعنى نقصد بالهيئة هنا النسبة الصدورية للفاعل لا هيئة الأمر الدالة على الإيجاب. نسبة فعل إلى فاعل حينما نقول ضرب أو ضربت أو صليت أجلت أو أجل أنت، إما من ناحية الهيئة أو من ناحية المادة يقال أنها منصرفة إلى الحصة الاختيارية من الظاهرة في الحصة الاختيارية عرفان. حينما نقول مثلا زيد أزال النجاسة على المسجد أو طهر ثوبه أزال النجاسة عن ثوبه، ظاهر في الحصة الاختيارية. هذا إذن إذا قبلنا هذا الظهور معناه أن متعلق الأمر سوف يكون مقيدا بخصوص الحصة الاختيارية على أساس هذا الانصراف أو الاستظهار العرفي. هذا وجه. فإذا كان مقيدا مقتضى القاعدة حينئذ مقتضى إطلاق الهيئة عدم الاستجاء بالمنهج الذي بيناه، الحصة غير الاختيارية خارجة عن مفاد المتعلق بالأمر ولا يشمله المتعلق، ولو من جهة هذا الانصراف فيبقى إطلاق الهيئة محكما في إثبات عدم الاستجاء. هذا الواجب هو واضح أنه لا وجه لهذا الانصراف. نحن لا نجد انصرافا المادة والحدث والمبدأ أو النسبة، نسبة الحدث إلى الفاعل، لا الهيئة ولا المادة بمعنى المبدأ الذي يكون منتسبا إلى الفاعل، كل منهما لا الهيئة الدالة على النسبة الصدورية ولا المبدأ المادة الدالة على المبدأ والحدث، كل منهما لا موجب لدعوى انصرافهما إلى خصوص الحصة الاختيارية. كما تكون الإزالة الاختيارية إزالة مبدأ منه ومصداقا للمبدأ، كذلك الإزالة غير الاختيارية أو الإزالة في حال النوم وفي حال الاضطراب أيضا تكون إزالة وتكون منتسبة أيضا إلى الفاعل. غاية الأمر هذه النسبة ليست عن قدرة واختيار بل عن اختراع، لم يؤخذ لا في مدلول الهيئة هيئة النسبة الانتسابية النسبة الفاعل إلى الفاعل والمبدأ إلى الفاعل، ولا في مدلول المادة والمبدأ أن تكون هناك أن يكون هناك اختيارية من هذا القبيل. فهذا الواجب لا واجب. الوجه الثاني هو قالوا أن الماد أنه الأمر مقيد بالحصة الاختيارية باعتبار أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز، مع العجز وعدم القدرة يكون التكليف قبيحا عقلا، وحينئذ الحكم العقلي بقبح تكليف العاجز وبأنه لا بد أن يكون التكليف تكليفا مقدورا مع القدرة عليه، هذا للحكم العقلي يكون مقيدا ودالا على أن متعلق الأمر لا بد أن يكون مقدورا أي الحصة الاختيارية لا محالة، وإلا يلزم التكليف القبيح المستهجن. فالحكم العقلي بقبح تكليف غير القادر وتكليف العاجز يقتضي مثل هذا التكليف. هذا أيضا بيان موجود في بعض التقريرات. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لما سوف نذكره في رد البيان الأكثر فنية من هذا، فإن ذات الجواب يرد هنا أيضا. وثانيا ولعله لهذا حدث هذا البيان أسير الشيخ مع وجوده في تقريرات مدرسة المرزا قدس الروح، ثانيا باعتبار أنه هنا العقل لو قبلنا أن العقل يحكم بأنه يقبح تكليف العاقل التكليف العاجز، ولم نقل بأن هذا الحكم العقلي مربوط بمرحلة التنجز كما ذهب إليه بعض الأعلام أن العاقل يحكم بعدم تنجز التكليف مع العاجز، أما أنه يقبح التكليف لا دليل على قبح التكليف، وأن عمل المولى لابد أن لا يكون فيه إطلاق، وإنما يقول لا تنجز. لو تنزلنا وافترضنا أن العقل يحكم ويدرك أن عمل المولى يكون قبيحا ويكون إطلاق أمر المولى قبيحا في نواب العاز فلا إطلاق. مع ذلك نقول أن هذه القرينة العقلية هذه القرينة غاية ما لا تقتضي تقييد متعلق الأمر، وإنما تقتضي أن لا يكون تكليف في موارد العاجز. حينما يكون المكلف عاجزا عن شيء لا يكون هناك تكليف، أما أن متعلق الأمر لابد أن يكون المأمور به لابد أن يكون الحصة الاختيارية، الحكم العقلي لا يقتضي ذلك. بعبارة دقيقة، الحكم العقلي لا يجعل قيدا في متعلق التكليف، بل يجعل قيدا في نفس التكليف بنحو شرط الوجوب لا بنحو شرط الواجب. أن التكليف مشروط بالقدرة، أما متعلق التكليف لابد أن يكون الحصة الاختيارية، هذا لا يقتضي العقل. يقول التكليف لابد أن يكون مشروطا بالقدرة بنحو شرط التكليف شرط الوجوب لا بنحو شرط الواجب. والبحث هنا في أن الواجب هل هو مأخوذ فيه قيدان بنحو قيد الواجب أن يكون حصة اختيارية، الواجب هو الحصة الاختيارية فالحصة غير الاختيارية وغير المقدورة لا يمكن أن يكون مجزية ولا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. الحكم العقلي لا يقتضي التقييد بالنحو الثاني، وإنما يقتضي التقييد بالنحو الأول، والتقييد بالنحو الثاني هو المطلوب هنا في المقام. وإذا لم يثبت التقييد بالنحو الثاني لا يمكن حين الاستفادة من هذا المقيد في إثبات عدم الاجتزاء. إذن الحكم العقلي لا يكون قيدا منصبا على المتعلق بنحو قيد الواجب، وإنما يكون قيدا في نفس التكليف بنحو قيد الوجوب، ونتيجته في كل مورد المكلف عاجز عن تكليفه يكون التكليف ساقطا. هذا ما يقتضي حكم العقل أكثر من هذا المقدار. إذن فهذا البيان غير تامين، مضافا إلى الجواب الذي قلنا سوف يأتي والذي يحل أصل هذا الوجه أيضا. الوجه الثالث وهو الوجه الأول الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه هذا وجه ذكره المرزا قدس سره، وهو وجه صناعي. المرزا أبرز نكتة وملاكا لإثبات أخذ القدرة في متعلق التكليف أي في الواجب، أخذ القدرة في متعلق التكليف وفي الواجب بنحو قيد الواجب، أبرز نكتة إثباتية. وحاصل النكتة التي أثبتها وهي أنه التكليف إنما يكون بداء التحريك والبعث، بعث المكلف وتحريكه نحو ذاك الفعل الذي يريده المولى مطلوب المولى. من الواضح إذا كان الداعي العقلائي والعرفي والواضح من كل خطاب المولوي أنه من الداعي من هذا الخطاب والآمر المولوي إنما هو التحريك نحو المتعلق، التحريك لا يكون إلا نحو شيء يمكن التحرك نحوه وهو الفعل المقدور، وأما الفعل الذي لا يكون مقدورا لا يمكن التحريك نحوه. حينئذ إذا كان ظاهر كل خطاب أنه بداع التحريك والمحركية والباعثية هذا الظهور يقتضي لا محالة أن يكون ما يحرك نحوه هذا المولى في هذا المقام في مقام التحريك وإيجاد الداعي والتحرك، لا محالة يكون منظوره الفعل الذي يمكن أن يتحرك نحوه وهو الفعل المقدور له لا الفعل غير المقدور له. فتنعقد دلالة إثباتية بحسب الحقيقة بهذه النكتة، يعني بنكتة ظهور الخطابات والأوامر في كون الداعي منها والغرض منها إيجاد المحركية والتحريك والبعث نحو المطلوب. هذه النكتة تجعل هناك ظهورا لا محالة في الخطاب الشرعي في الأوامر الشرعية في الإنشاءات الشرعية في الإجابات الشرعية ظهورا في أن متعلقها الذي يريدها المولى ويبعث نحوها إنما هو الحصة المقدورة. يعني هذا الظهور في داع المحركية يكون بالواقع مقيدا متصلا بالمادة مقيدا، متصلا يجعل المادة غير مطلقة وغير شاملة للحصة غير الاختيارية، لأن هذا الإطلاق والشمول للحصة غير الاختيارية خلاف هذا المقام وخلاف هذا الظهور. فمقام التحريك الذي هو أداء التحريك الذي هو مدلول الوجوبات مدلول الأوامر وبالحال هيئاتها ومدار هيئاتها تكون مقيدة بحسب الحقيقة لإطلاق متعلقاتها وإطلاق مادتها. ومن هنا يقول المرجع أن هناك مقيد لبي يقيد إطلاق المادة في تمام الأوامر ويقيدها بالحصة الاختيارية بالفعل المقدور بالحصة المقدورة. فحينما يقول صلي صلاة المقدورة، أزل أي الإزالة المقدورة، طهر أي الطهارة المقدورة، وهكذا يكون حينئذ داع التحريك مقيدا لإطلاق المادة ودالا على أن الحصة التي يريدها المولى إنما هو هذه الحصة لكي يمكن تحريك نحوها. أيضا يريد أن يحرك، إذا فهو ينظر إلى هذه الحصة ويحرك نحو هذه الحصة. هذا بيان النكتة الإثباتية التي يذكرها المحقق النائمي قدس سره لإثبات اختصاص متعلقات الأوامر والمادة في الخطابات الشرعية في الأوامر الشرعية في الحصة المقدورة. وهذه نركز هنا على أنها نكتة إثباتية، لأنه فيما بعد في مواد كثيرة قد نرجع إلى هذا البيان، وهناك يبين أن هذه نكتة إثباتية ليست مربوطة بحكم العقل وقبح تكليف الكذا ونحو ذلك، لا ربط له أصلا بالحكم العقلي العملي بقبح تكليف العاجز وعدم قبح تكليف العاجز، وإنما هذه نكتة إثباتية قائمة على أساس هذا الظهور الموجود في الأوامر الشرعية في أنها بداء التحريم. هنا بعض الأعلام من مدرسة المرجع حينما بينوا هذا التقرير المرجع أشكلوا عليه بأن هذا مبني بعنوان إشكال مبنائي، أن هذا مبني على المسلك الذي يقول أن الأمر يكون مثلا مفاده ومدلوله إيجاد الداعي أو البعث النسبة الإرسالية والبعثية ونحو ذلك من الكلمات، وأن الأمر إنشاء وإيجاد لمثل هذه المعاني. وأما إذا أنكرنا ذلك في المبنى السابق قلنا أن الأمر ليس مدلوله ذلك، وإنما مدلوله إبراز الاعتبار النفساني، والاعتبار النفساني باعتبار أمر اعتباري وهو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، ويمكن بالشارع أن يعتبر الفعل غير المقدور في ذمة المكلف أن الاعتبار لا محذور فيه. الأمر اعتباري على كل حال، اعتبار الفعل في ذمة المكلف يمكن أن يكون اعتبار الفعل المقدور في ذمة المكلف، يمكن اعتبار الفعل غير المقدور في ذمة المكلف. فربط بين هذا المطلب وبين المسلك المتقدم في حقيقة الإنشاء وحقيقة المداليل الإنشائية والأوامر الإنشائية، حيث هو سلك هناك المسلك الثاني لا الأول، فأشكل على هذا، إلا أن هذا الإشكال في غير محله حسب الحقيقة. وذلك بأن المرجع لا يريد إلى التحريك أما يرجع إلى المدلول التصوري للأمر، إنما ينظر إلى المدلول التصديقي، وهو أن الغرض والمدلول التصديقي الجدي من الأوامر أي شيء كان مدلول الأمر وضعا وتصورا واستعمالا، كان إيجاد المعنى باللفظ، كان إبراز الاعتبار، كان أي شيء نسبة إرسالية أو غيرهما أو غير هذه الوجوه. لا إشكال أن الأوامر مدلولها التصديقي، ذاك الظهور الحالي الذي بيناه في واسع مدلولها التصديقي الجدي، إنما هو حتى لو كان اعتبار نفساني، هذا الاعتبار النفساني إنما ينشئه يعتبره المعتبر الآمر في مقام الآمر من أجل إيجاد الداعي، لا لقلقة اعتبار، فهو اعتبار ينشأ من قبل المولى من أجل تحريك المكلف نحو ما اعتبر على ذمته هو الفعل بحسب الحقيقة. إذن فنظر المرزا إلى المدلول التصديقي والداعي الحقيقي الجدي من وراء الأوامر التي هو إيجاد الداعي والتحريك في نفس المكلف نحو الفعل لا محالة. وهذا أمر يقبله، لا بد أن يقبل أنه حتى على المسلك الآخر، حتى على المسلك القائل بأن المدلول الأوامر الإنشائية إنما هو إبراز الاعتبار النفساني، أيضا إبراز الاعتبار النفساني من أجل أن يتحرك المكلف نحو ذاك الفعل الذي اعتبر في ذمته، إبراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف. هذا ليس لمجرد اعتبار، هذا كلقلقة اعتبارية وصياغة إنشائية اعتبارية، بل يعتبره لكي يدفعه ويحركه نحو ذات الفعل. إذن فالنظر الملجا إلى هذا الظهور، وهو غير مربوط بالمدلول التصوري ولا بالمسلك في حقيقة الإنشاء والإخبار، وإنما مربوط بالداعي الجدي من وراء المعنى الاستعمالي في مواد الإنشائيات، أي شيء كان المعنى المستعمل فيه في الإنشائيات، المعنى المبرز بالإنشائيات. لا إشكال أن ذاك المعنى المبرز سواء كانت النسبة، كان النسبة الإرسالية أو اعتبار فعل في ذمة المكلف، إنما يبرز لإيجاد التحريك والداعي والباعث من خلال المكلف نحو المطلوب. هذا هو الغرض من الأوامر الغرض الجدي. وحينئذ يقال هذا الغرض يقتضي تقييد المتعلق بخصوص الفعل الاختياري، فما يجعل في ذمة المكلف الفعل الاختياري المقدور الذي يمكنه أن يتحرك نحوه. فذاك الإشكال غير تام، إلا أن الإشكال الذي أو الجواب التام على هذا البيان هو أن يقال بما ذكرناه مراراً من أن هذه النكتة على الظهور الحالي مقبول، اقتضاؤه أن يكون متعلقه أيضا اختياريا ومقدورا مقبول، إلا أنه مع ذلك يكون المتعلق هو الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية، لأن الجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية مقدورة، الجامع بين الفعلين يكون مقدورا لما ذكرناه من أنه يكفي في مقدورية الجامع أن يكون بعض مصادقه مقدورا، لا يشترط في مقدورية الصلاة أن تكون تمام مصادق البدلية للصلاة مقدورا بالمكلف لكي يكون كلي الصلاة مقدورا وجامع الصلاة مقدورا، بل يكفي أن يكون بعض المصادق مقدورا. الكلي والمصداق من ناحية المقدورية كالمسبب والسبب، كما يقال في باب المسبب والسبب أنه يكفي المقدمة وذو المقدمة، يكفي أن يكون يكفي في مقدورية مسبب أن يكون بعض أسبابه وعلله التامة وطرقه مقدورة، ولا يشترط أن تكون تمام الطرق التي توصل إلى هذا المسبب مقدورة لكي يكون المسبب مقدورة، بل يكفي أن يكون طريقا واحدا منها مقدورا في أن يكون ذاك المسبب وذو الطريق مقدورا لا محالا. الذهاب إلى منزل فلان لو كان له أربع طرق وكانت ثلاث طرق منها لا يمكن للإنسان أن يدخلها، يوجد فيها مانعون، لكن طريق واحد كان مفتوحا مقدورا، يكون الأمر بالذهاب إلى ذات البيت أمرا بأمر مقدور لا محالة، ولا يتوقف مقدوريته على أن تكون تمام هذه الطرق البدلية مقدورة. كذلك الجامع والفرد، الجامع والحسة، الجامع والمسباق، الكلي والفرد أيضا كذلك، الكلي إذا كان بعض أفراده بعض حصص أفراده مقدورة مقدورا المكلف فالجامع مقدورا، إنما يكون غير مقدور ويخرج عن كونه اختياريا مقدورا إذا كان تمام المصادر غير مقدورة، حين لم يكن الجامع غير مقدور. وأما إذا بقي باب واحد فرد واحد من أفراد ومصادر هذا الجامع مقدورا فالجامع مقدورا، إذن فلا وجه للتقييد، لا من أجل عدم قبول هذه النكتة الإثباتية، النكتة الإثباتية مقبولة لكن هذه النكتة الإثباتية لا تقتضي التقييد، لأن هذه النكتة الإثباتية تنسجم مع كون المتعلق هو الجامع بين الحصتين، لأن هذا الجامع مقدور طالما هذا الحصص بعض الحصص وبعض المصادق له يكون مقدورا. والمفروض أن الأمر بدلي لا شمولي، ليس المراد تمام هذه المصادق وإنما نحوس في الوجود يراده تحقيق هذا الجامع أصل الطهارة وأصل الصلاة كما هو كذلك في متعلقات الأوامر فإنها مأخوذة بلحس الوجود. إذن سيكون الجواب الفني على هذا البيان أن الجامع بين الحصتين مقدور فلا ينافي بقاؤها على العموم على الإطلاق البدلي، بقاؤها على الإطلاق وعدم التقييد فيها لا ينافي مع النفسة الإفراطية وهو الظهور التصديقي في أن الأمر بداع التحريك وبداع إيجاد الداعي والمحركية للمكلف نحو هذا الفعل الذي هو الجامع، فإنه مقدور واختياري. هذا جواب هذا البيان. البيان الرابع ما ذكره وما يمكن ما ذكره أيضا بعض الأعلام بعنوان انتصار مثلا لنبن المرزا على مسالك المرزا، وهو أنه لو مبنيا على مسلك ذكره المرزا في بحث المطلق والمقيد، وهذا المسلك مربوط به وهذا البيان مربوط بذاك المسلك مبنيا على ذاك المسلك، فمن يقبل مثلا ذاك المسلك ينبغي أن يقبل هذا البيان. فحاصل ذاك المسلك والمبنى في المطلق والمقيد هو أنه التقابل بين المطلق والمقيد، تقابل العدم والملكة، هكذا سوف يأتي من المرزا في بحث المطلق والمقيد أن الإطلاق والتقييد تقابل بينهما، تقابل العدم والملكة. الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد صالح للتقييد، الإطلاق عدم والتقييد ملكة نظر العمى والبصر في المورد الذي يكون صالحا للتقييد. ومن هنا هذا المسلك فرع عليه بعض التفريعات، منها هناك في بحث المطلق والمقيد أننا إذا فهمنا التقابل بين الإطلاق والتقييد فلا إشكال أن الإطلاق والتقييد متقابلان، لو كان مطلقا لم يكن مقيدا ولو كان مقيدا لم يكن مطلقا. هذا التقابل إذا فسرنا على أساس العدم والملكة من آثاره مثلا أنه في إنما يصح الإطلاق في مورد يمكن فيه التقييد، لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد نحو العدم والملكة، أي في مورد يصح ويمكن ومن شأنه أن يكون قابلا للتقييد. أما المورد الذي لا شأنية أصلا ولا موضوع للتقييد فيه ولا إمكان للتقييد فيه لا معنى للإطلاق أيضا من عدم التقييد في ذلك المورد، نظير ما يقال في العمى والبصر من أنه عدم البصر في مورد من شأنه البصر لا في مثل الجدار، فعدم البصر والإبصار في الجدار ليس عمى لأنه لا موضوع ولا شأنية هناك للإبصار فيه. كذلك هنا هذا من الثمرات، فرع على ذلك أنه في كل مورد لا يمكن ولا يعقل فيه التقييد فلا يصح فيه الإطلاق أيضا، لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يتم الإطلاق من عدم ذكر القيد هناك، لأن التقييد ممتنع فهو خارج عن المقسام. التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فلا بد أن يكون المقسام والمورد قابلا للتقييد. هذا مسلك هناك يطبقه هذا العلم هنا، ويقول في المقام بناء هكذا يطبقه، يقول على ذاك المبنى أيضا لا بد من القول بعدم الإطلاق في متعلق الآم للحصة غير الاختيارية، وذلك لأن التقييد بالحصة غير الاختيارية غير ممكن يقينا، لا يمكن أن يقيد المتعلق بخصوص الحصة غير الاختيارية. يقول صل صلاة غير اختيارية، أزل إزالة ليست اختيارية لك لا قدرة لك عليها، فإن هذا من الواضح استحالته أو عدم صحته لأنه من التكليف غير المقدور. فإذا استحال التقييد بالحصة غير الاختيارية إذن الإطلاق بالحصة غير الاختيارية إذن يكون مستحيلا، ولا يكون لا يمكن أخذ الإطلاق فيه، لأنه كلما أمكن التقييد لشيء أمكن الإطلاق حينئذ له، واستكشاف الإطلاق من عدم التقييد. أما إذا كان التقييد مستحيلا فلا يمكن أن يستكشف الإطلاق من عدم التقييد. إذن فهنا طبقا لذاك المبنى لا يتم الإطلاق في مادة الأمر أي متعلق الأمر بالحصة غير الاختيارية، لأن التقييد بالحس غير الاختيارية غير ممكن، فإطلاق المادة له أيضا لا يكون ممكنا. وإذا قلتم لا يكون، لا يكشف عدم ذكر على الغير عن الإطلاق له، لأن التقييد لا يكون ممكنا. هذا بيان، هذا البيان غير تام، لا مبناه تام، وهذا بحثه هناك. قال المبنائي في الوقت المطلق والمقيد هناك سوف يبين أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، لا العدم والملكة، وهذا تحقيقه هناك. فأصل هذا المبنى باقي. ثم لو صح المبنى، لو صح المبنى وسلمنا المبنى، مع ذلك هذا البيان غير تامين، لهذا هذا الذي تبرع به عن صاحب هذا المدعى وهو المرزا تبرع في غير محله وليس بصحيح. يعني تطبيق ذاك المبنى هنا فيه غفلة وخطأ واضح، وذلك أن هذا المبنى يقتضي أن يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد نحو العدم والملكة. حينئذ كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. استحال أي تقييد؟ استحال التقييد المقابل للإطلاق، أن البحث التقابل بينهما. إذا استحال التقييد المقابل للإطلاق سوف يستحيل الإطلاق، والإطلاق هنا للحصة الاختيارية الذي يكون مقابلا له إنما هو التقييد بالحصة الاختيارية. فإننا حينما نقيد بالحصة الاختيارية لا يكون هذا الإطلاق موجودا، فالذي يكون مقابلا لهذا الإطلاق ومضادا معه منافيا معه إنما هو رافعا لا إنما هو التقييد الذي يرفع هذا الإطلاق. أي تقييد يرفع هذا الإطلاق؟ تقييد المادة بالحصة الاختيارية يمنع من إطلاق هذا المادة والفعل للحصة غير الاختيارية، لا التقييد بالحصة غير الاختيارية، فإن التقييد بالحصة غير الاختيارية ليس مقابلا للإطلاق للحصة غير الاختيارية بل مؤكد للإطلاق الحصة غير الاختيارية. كلاهما يثبت حكما في نفس المورد، ما يكون مقابلا للإطلاق ومانعا منافيا ومضادا فيه تقابل مع الإطلاق التقييد الرافع لهذا الإطلاق، والتقييد الرافع لهذا الإطلاق إنما هو تقييد متعلق بالحصة الاختيارية. حينما نقيد المادة ونقول الفعل الاختياري متعلق الآن، الصلاة الاختيارية متعلقة الآن، يرتفع إطلاق الفعل وهو الصلاة للحصة غير الاختيارية. فهذا التقييد لابد أن يكون ممكنا ليكون عدمه دليلا على إمكان الإطلاق المقابل له. فهذا التقييد ممكنه، فإن تقييد الصلاة والفعل بالحصة الاختيارية ممكنة، وأما التقييد بالحصة غير الاختيارية فيقابلها الإطلاق المقابل لها إطلاق الصلاة للحصة الاختيارية. وهذا من لوازم ذاك المبنى على ما سوف ننقض به على صحة ذاك المبنى هنا. إذن فيكون هذا التطبيق في المقام فيه خلطا بحسب الحقيقة، ولعله لهذا المرزا لم يطبق مبنى العدم والملكة في التقابل بين الإطلاق والتقييد، لم يستفد منه هذه الاستفادة في المقام. وهذا البيان الثاني الرابع أيضا غير تام. بيان خامس يدعى في لإثبات التقييد المتعلق بالأوامر بالحصة الاختيارية وعدم إطلاقها وعمومها وصرفها على الحصة غير المقدورة وغير الاختيارية دعوى لغوية، وأن هذا الإطلاق لغو، البقاء متعلق الأمر مطلقا وجامعا بين الحصتين الاختيارية والغير الاختيارية ورأي فائدة فيه. على كل حال الحصة التي يستفيد منها المكلف ويتمكن أن يحققها المكلف ويحقق الجامع من خلالها إنما هو الحصة الاختيارية، فهذا البقاء على الإطلاق فيه لغوية وزيادة بحسب الحقيقة في متعلق الأمر. هذه الزيادة في متعلق الأمر في إطلاق متعلق الأمر لغون، وهذا له أكثر من جواب. أحد الأجوبة أنه يكفي في عدم اللغوية ترتب الأثر على ذلك، وهو هذا الأثر أن لعل المولى يبقيه على إطلاقه، يبقي المتعلق على هذه السعة والجامع بين الحصتين لأن الجامع كما قلنا مقدور يمكن التحديث نحوه يبقيه على سعته وإطلاقه لتحقيق هذا الغرض، وهو أن حينما يتحقق الفعل في ضمن ذاك الفعل بلا اختيار وقدرة اتفاقا من قبل المكلف يكون مجزيا حينئذ، وهذا المقدار يكفي في بقاء في معقولية وعدم لغوية هذا الإطلاق، يكفي في دفع اللغو يترتب أثر أي أثر كان على من الآثار الواضحة، مضافا إلى أن الإطلاق أن اللغوية إنما يكون في ما يكون في عناية، والإطلاق ليس فيه عناية وليس فيه مؤونة زائدة فيكون فيه حينئذ مشكلة من ناحية اللغوية. هذه البيانات الخمسة كلها إذن لا ترجع إلى محصل، فيكون النتيجة أن مقتضى إطلاق متعلق الآن أوامر أن المتعلق هو الجامع بين الحصتين، حينئذ إذا تحقق اتفاقا في ضمن الحصة غير الاختيارية أيضا يكون متعلق الآن متحققان ويكون مصداقا حينئذ لمتعلق الآن، وبذلك يكون مجيا ولا موضوع لإطلاق الهيئة الذي قلنا أنه به نثبت عدم الإجزاء، يكون هذا واردا رافعا لموضوع إطلاق الهيئة بحسب الحقيقة. إذن هذا البيان يثبت أن مقتضى الأصل التوصلية أيضا هنا. بقي هنا بيانان آخران ذكر أيضا ذكر في كلمات القوم، ولعل بعضها ذكر بعنوان إشكال على المرجع، أننا حتى لو قبلنا تقييد المتعلق للأمر بالحصة الاختيارية مع ذلك يمكن هذا ترقي أن نثبت التوصلية والاجتزاء بالحصة غير الاختيارية من ناحية إطلاق آخر لا في المتعلق متعلق الأمر بلحاظ الأمر، بل في متعلق الأمر بلحاظ الملاك ونحو ذلك في إثبات الإجزاء. سوف يأتي هذين الملاك.